السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة أخبار الساعة. ذكر الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم الأربعاء أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء وجوده قيد الاعتقال، وأنه ما زالت هناك آثار للضرب على جسده. وقال صدام أثناء محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إنه ضرب على جميع مناطق جسده وأن الآثار موجودة على كل جسده، وأضاف أن الذين يدانون بممارسة العنف ضد الشهود الذين تحدثوا ضده لا بد من معاقبتهم. وقال صدام لرئيس هيئة القضاة رزقار محمد أمين إنه حينما يسمع أن أي عراقي تألم فإنه يتألم أيضا بحسب تعبيره، وأضاف أن الأخطاء التي ارتكبت بحق هؤلاء هي أخطاء، وأنه يتعين أن يلاقي مرتكبو هذه الأعمال ما يستحقونه وفقا للقانون. وفي وقت سابق اليوم استؤنفت محاكمة صدام وسبعة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها سكان الدجيل إثر محاولة اغتياله في عام 1982. وظهر صدام في قاعة المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد تغيبه عن الجلسة السابقة. وفي الجلسة الصباحية روى الشاهد علي حسن الحيدري الذي ظهر علانية ووقف على بعد أمتار من صدام روى جانبا من عمليات الاعتقال والتعذيب التي تعرضت لها أسرته حينما كان عمره 14 عاما أثناء واقعة الدجيل التي قتل فيها 148 شخصا من سكان تلك البلدة. في طهران أعلن وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي أن بلاده تطالب بتوجيه اتهاما للرئيس العراقي السابق صدام حسين لإصداره أوامر بشن هجمات بالغاز السام أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الإيرانيين أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988. وقال متكي إن صدام استخدم أسلحة كيماوية لقتل إيرانيين أثناء الحرب خصوصا في المنطقة الكردية شمال غرب إيران، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها. وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا:
إن إيران هي أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية في العالم، ولم يكن من الممكن لنظام صدام أن يرتكب مثل هذه الجريمة الكبيرة لوحده.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متكي قوله أيضا إن إيران أعدت التماسا ستقدمه وزارة الخارجية الإيرانية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد. في كابول ذكر وزير الدفاع الأمريكي الزائر دونالد رامسفيلد الأربعاء أن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان بنحو 3000 جندي لن يغير التركيز على مكافحة الإرهاب في البلاد. وكان رامسفيلد أعلن في واشنطن أمس أن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها بنحو 2000 إلى 3000 جندي من عددهم الحالي البالغ 19000 جندي. من جهته صرح الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بأنه لا يعتقد أن خفض القوات يعني انخفاض التزام الولايات المتحدة تجاه بلاده، ولا يشعر بالقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى إعاقة جهودها في ملاحقة المسلح. وكان رامسفيلد وصل إلى أفغانستان من باكستان المجاورة، حيث زار المناطق التي ضربها الزلزال في 8 من تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل أكثر من 74000 شخص. في الرياض ذكر وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز الأربعاء أن المملكة العربية السعودية تتوقع إبرام اتفاق مع بريطانيا قريبا لشراء طائرات عسكرية. وامتنع الأمير سلطان في التصريحات التي أدلى بها لوكالة الأنباء السعودية عن الكشف عن تفاصيل الصفقة، لكن خبيرا في لندن قال إن قيمتها قد تصل إلى 10 مليار جنيه استرليني، أي نحو 17.6 مليار دولار. وصرح الوزير السعودي إثر محادثات مع وزير الدفاع البريطاني جون ريد الذي يزور السعودية حاليا بأن المملكة تأمل في إبرام اتفاق مع بريطانيا في المستقبل القريب لشراء طائرات حديثة. خطف مسلحون فلسطينيون لفترة قصيرة اليوم الأربعاء 2 من المدرسين الأجانب في قطاع غزة أثناء توجههما للعمل بسيارتهما، وذلك للضغط من أجل إطلاق سراح رفاق لهم. وذكر شهود في شمال غزة أن المسلحين خطفوا المدرسين وهما هولندي وأسترالي بينما كانا في طريقهما إلى مدرسة خاصة تدرس المناهج بالإنجليزية. وأطلق سراح الرجلين بعد 8 ساعات من اختطافهما بعد تدخل عضو في المجلس التشريعي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أخيرا، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء أن نصف الإسرائيليين يحبذون إجراء محادثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس رغم دعوتها للقضاء على إسرائيل. وقال يعقوب شامير الذي أشرف على إجراء الاستطلاع إن 50% من الإسرائيليين الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته الجامعة العبرية بالقدس سيؤيدون إجراء محادثات سلام مع حماس إذا كان ذلك ضروريا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع المواد التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى جولة جديدة على الصحف العربية وأبرز ما كتبته عن الشأن العراقي، كما سنتابع عددا من التقارير واستطلاعات الرأي. لكن الآن دعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم حسين سعيد.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره: استئناف محاكمة صدام حسين وسبعة آخرين بينهم عدد من كبار أقطاب نظامه. استئنفت يوم الأربعاء محاكمة صدام حسين وسبعة آخرون بينهم عدد من كبار أقطاب نظامه، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي أسماء المتهمين، وكان صدام حسين آخر الداخلين حيث بادر الحضور بالتحية قبل أن يجلس داخل القفص، وقد علت وجهه ابتسامة. ثم قرأ القاضي رزقار محمد أمين قرار المحكمة القاضي برد طعن الدفاع التمييزي شكلا والخاص بمشاركة محامين عرب وأجانب ضمن فريق الدفاع عن صدام وأعوانه، موضحا أن المحكمة تلقت طلبات جديدة، ونظرا لطولها فإن المحكمة تحتاج إلى زمن للنظر فيها. ثم نودي على المشتكي علي حسن محمد الحيدري. وأشار رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية جعفر الموسوي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر في سياق الرد على الانتقادات التي توجه إلى أداء الادعاء العام قائلا:
دور الادعاء العام لم يبدأ بعد، وإنما سيبدأ من خلال مناقشة شهود النفي. سيبدأ دور الادعاء العام، وهذه هي بداية الادعاء العام، إضافة إلى ما ذكرت بأن الرد على المتهم صدام ولا برزان ولا أي من المتهمين فيما حسب ما ذكرت هذا مخالف للقانون. لا نرد على المتهم إلا من خلال الأدلة التي ستعرض، الأدلة الثبوتية، المستندات الثبوتية التي ستعرض عندما يأتي دور الادعاء العام في قضية الديجيل وفي الوقت المحدد للادعاء العام.
وحول ما إذا كانت مرافعة الادعاء العام ستعتمد على مناقشة ما أدلى به شهود الإثبات وشهود النفي والمتهمون، شرح رئيس الادعاء العام في المحكمة آلية المرافعة مشيرا إلى وجود وثائق تدين صدام إذ تحمل توقيعه وستشكل مفاجأة للرأي العام. وتابع قوله:
لدينا مستندات وسنطرحها ونناقشها، وهناك تواقيع من قبل المتهمين وتفند أقوالهم جملة وتفصيلا، وهذا في حين سوف يطرح وتشاهدون دليل دليل وما هي طلبات الادعاء العام في هذا الصدد.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق. دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى تشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف والقوميات والتنظيمات السياسية في العراق بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وأوضح طالباني أن العراق لا يمكن أن يحكم من خلال أكثرية تتجاهل الأقلية، معربا عن الأمل في تعاون الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال:
أملي أن يتمخر المجلس النيابي الجديد عن كتل تتعاون فيما بينها من أجل تأليف حكومة ائتلافية قوية قادرة على إنجاز مهام المرحلة الحالية، وإن شاء الله ستكون الحكومة القادمة قادرة على إنهاء الإرهاب والتوجه نحو الإعمار والازدهار.
وأوضح الرئيس طالباني أن قائمة الائتلاف العراقي حصلت على الأكثرية، وحسب الدستور على مجلس الرئاسة أن يكلف الأكثرية بتشكيل الحكومة، ولكن وضع العراق يتطلب أن تكون هناك حكومة توافق. وقال:
الدستور حدد تشكيل الحكومة، مجلس الرئاسة يجب أن يختار مرشحا من قائمة الأكثرية وهي الآن الائتلاف، فإذا مجلس الرئاسة مجبر مكلف بأن يكلف أحدا من قائمة الائتلاف لتشكيل الحكومة، وهذا المكلف هو يجب في نظري أن يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية يضم الجميع، تضم الجميع هذه الحكومة، لأن العراق لا يمكن أن يدار بأكثرية وأقلية. حكم العراق يجب أن يستند على التوافق الوطني خاصة في هذه المرحلة.
وعن احتمال ترشيح رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري ثانية لتولي رئاسة الوزراء، قال طالباني:
نحن لست لدينا تجربة ناجحة مع الدكتور جعفري في المرات الماضية، ولم يقم بتلبية وعوده. كان مفروض أنه بعد شهر من تشكيل الحكومة من تشكيل الوزارة يتم موضوع الشروع بالتطبيع وتخصيص الأموال اللازمة، مرت الوزارة كلها ومرت السنة كلها ولم يتم هذا الموضوع. هذا موضوع اعتراض وانزعاج شديد من الجانب التحالف الكردستاني.
وعما إذا كان طالباني سيرشح نفسه لتولي الرئاسة، قال إن مثل هذا الترشيح بيد قائمة التحالف الكردستاني، مشددا أنه لا يقبل بمنصب تشريفاتي.
ترشيحي هو بيد التحالف الكردستاني والقوى الحليفة مع التحالف الكردستاني، لكنني شخصيا بالصلاحيات الحالية لن أترشح، أنا لن أقبل أن أكون رئيس تشريفات. إذا يتاح لي العمل بصلاحيات معينة أترشح، وإلا أن أترشح، والسبب واضح، لأن العديد من العراقيين يتوقعون مني تأدية مهام وتلبية طلبات.
وقلل طالباني من أهمية الاعتراضات على نتائج الانتخابات، وقال إن الانتخابات جرت بنزاهة، وأضاف إن بعض الشكاوى عقلانية والبعض الآخر ليس كذلك، ويعود إلى المفوضية العليا أن تقرر ذلك. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق. بإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المزيد من النتائج الجزئية للانتخابات النيابية التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي تشير إلى تصدر الائتلاف العراقي الموحد، طعنت القوائم المتنافسة في هذه النتائج وأعربت عن غضبها من مؤشراتها. ورفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كثيرا من الشكاوى المقدمة، ووصفتها بأنها محاولة من الخاسرين للضغط عليها. وأقرت المفوضية بحدوث مخالفات، لكنها قالت إنها لم تكن خطيرة إلى درجة تؤثر على نتائج الانتخابات في مجملها. ووصفت القائمة الوطنية العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي النتيجة بأنها مزورة، واتهمت مسؤولين في المفوضية بالتحيز الحزبي. وعقد ممثلون عن القائمة مؤتمرا صحفيا في بغداد أوضحوا فيه بعض تفاصيل الخروقات التي تمت. وقال القاضي وائل عبد اللطيف أحد مرشحي القائمة:
20 خرق حصل رئيسي في محافظة البصرة، مدرسة المعرفة في قضاء المدينة، رفعت صناديق الاقتراع الساعة 8 صباحا، أعيدت الساعة 4 مساء، 200 عائلة في قرية العلوان بالمدينة منعت من الأدلاء بأصواتها أيضا في قضاء المدينة. الخرق الآخر في منطقة الدير، الاقتراع جماعي خلافا لقوانين الانتخابات، عندما يسأل من أي قائمة أو تنتخب أي قائمة يعطى بالعدد الذي يطلبه، وهكذا 8 يعطون 8 أوراق، 9 يعطون 9 أوراق، 7 يعطون 7 أوراق. في شط العرب اعتقل المراقب مال القائمة في منطقة شط العرب لمدة 4 ساعات ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل المفوضية في داخل البصرة. صفوان نفوسها لا يتجاوز 17,000 نسمة. أتعلمون عدد المقترعين في هذا المركز كم؟ 12,000 مقترع لصالح أحد القوائم.
ورفض عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات حسين هنداوي مطالب إعادة الانتخابات، وقال لحد الآن العناصر الموضوعية لإعادة الانتخابات في أي محافظة غير متوفرة، مشيرا إلى أن كل الأطراف وبشكل عام لن تعجبها النتائج، لكن الفائزين أقل انتقادا من الآخرين. وأوضح هنداوي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الأربعاء:
وكالة الانتخابات في تصورنا وفي تصور ومراقبة المجتمع الدولي كانت انتخابات نزيهة وشفافة في جميع مراحلها بما فيها عملية الاقتراع والعد، وكان هناك خلال عملية الاقتراع ما يقارب من 350,000 مراقب ووكيل كيان سياسي معتمد لمراقبة إجراءات العملية الانتخابية.
في غضون ذلك أشادت الولايات المتحدة بالانتخابات وقالت إنها فتحت الباب لمشاركة السنة في العملية السياسية في برلمان جديد لفترة تشريعية كاملة، لكنها أقرت بأن الخلافات الطائفية والعرقية لا تزال تضرب بجذورها في العمق. وأعلن السفير الأمريكي إلى العراق زلمي خليل زاد أنه يتعين أن يقوم تعاون بين الأعراق وبين الطوائف. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق اليومي، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. براءة جيت أطلب وذلك.
لي وعد لي قصة
مستمعين الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن الآن أدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل حسين سعيد مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
مستمعين الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية اليوم الأربعاء. أعلن الجيش الأمريكي اليوم في بيانين منفصلين أن جنديا أمريكيا وتسعة مسلحين قتلوا في عمليات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء جنوب بغداد. وقال البيان أن القوات الأمريكية قامت في مكان آخر شمال مدينة الحلة باحتجاز 12 من المشتبه بهم. وننتقل إلى الموصل، وهذه الرسالة من مراسلنا أحمد سعيد عن الوضع الأمني هناك.
انفجرت صباح اليوم الأربعاء عبوة ناسفة في حي المثنى الواقع في الضاحية الشرقية للموصل، ونجم عن انفجارها دوي هائل فر على أثر ذلك المئات من الناس المتواجدين حول مكان الحادث، إلا أن انفجارها وحسب ما تبين فيما بعد لم يسفر عن خسائر أو أضرار تذكر. من جانب آخر وبالقرب من جبل معشيق الذي يقع على بعد كيلومترات شمال شرق الموصل، تم العثور على ثلاث جثث، اثنتان منها لمواطنين عربيين والثالثة لكردي من أقاربهما، حسب مصدر في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه. هذا وفي مدينة الموصل الجديدة والواقعة في الضاحية الجنوبية للموصل اغتال مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب شرطيا عراقيا. وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، أفادنا مصدر أمني موثوق لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أن القوات العراقية والمتعددة الجنسيات ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم بتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب، وذلك بعد مطاردة استغرقت ساعات، كما وضبطت لدى بعض منهم أسلحة خفيفة ومتفجرات وعدد من القنابل اليدوية. كل هذا وسط سريان الإجراءات الأمنية التقليدية من نقاط تفتيش وسيطرة ودوريات عسكرية، إضافة إلى تحليق متواصل للمروحيات الحربية الأمريكية في سماء الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة وفنا مراسلنا في محافظة ديالى بهذا التقرير عن الوضع الأمني في المحافظة.
أعلن مصدر أمني لإذاعتنا أن عبوة ناسفة انفجرت كانت مزروعة عند مدخل مدينة بوهرز في حي السلام صدام سابقا، كانت تستهدف دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن مقتل امرأة وجرح ثلاثة مواطنين وأضرار مادية جسيمة في الأبنية القريبة من مكان الحادث، في حين خطف مواطن يدعى وسام طلال ابن مختار الحي العصري في قصبة بوهرز على يد مسلحين مجهولين وأقتيد إلى جهة مجهولة. ومن جانب آخر، ذكر مصدر في التنسيق المشترك أن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة أوتوماتيكية في منطقة أبو قصب عند المدخل الجنوبي لمدينة الخالص على عمال يعملون في إحدى القواعد العسكرية للقوات المتعددة الجنسيات، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عمال وجرح ستة آخرين وأضرار مادية في السيارة التي كانت تقلهم، ولاذ المهاجمون بالفرار. في غضون ذلك، تعرضت دورية للشرطة العراقية لإطلاق نار في منطقة الحديد غرب مدينة بعقوبة، وجرت اشتباكات مع المسلحين، هذا ما صرح به مصدر في الشرطة ولم يدلي بمعلومات أخرى عن الحادثة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم الأربعاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و 105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم مستمعين الأكارم في متابعة جديدة للصحف العربية، وهذه الجولة التي سنطالع فيها الصحف اللبنانية والأردنية والمصرية. نبدأ الجولة بعرض لعناوين الصحف اللبنانية التي ركزت على نتائج الانتخابات العراقية التي أعلنت عنها المفوضية العليا مؤخرا. فنقرأ في صحيفة النهار البيروتية: السنة في العراق يطعنون في نتائج بغداد، خليل زاد يحذر العراقيين من الطائفية، ثلاث محافظات ترفض زيادة أسعار المحروقات. أما في السفير اللبنانية فنقرأ: السنة يحذرون من اللعب بالنار، وواشنطن تحمل على وزير الداخلية، بغداد فرز الأصوات يعمق الفرز الطائفي، جبهة التوافق تحت الصدارة في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة، الاحتلال يعوض المدنيين سرا لتفادي المسؤولية، حكومات عربية تناشد واشنطن احتواء فضيحة سجون السي اي اي. ومن العناوين العراقية التي أبرزتها صحيفة المستقبل نقرأ: الانتخابات العراقية ترفع شعبية بوش، صدام يمثل مجددا أمام المحكمة اليوم وقد يجبر على الحضور إذا قرر المقاطعة، جماعة مسلحة تعلن تشكيل كتيبة لمحاربة الوجود الإيراني في العراق، خليل زاد يحذر صولاغ من تعذيب معتقلين سنة. والآن مستمعينا الكرام، وبعد أن تعرفنا على عناوين الصحف اللبنانية، دعونا نتعرف على أبرز ما نشرته الصحف المصرية عن الشأن العراقي، وهذه القراءة من مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة صدرت اليوم بأنباء إلغاء الديك تشيني زيارته لكل من القاهرة والرياض، ونقلت صحيفة الأخبار عن السفير سليمان عواد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية قوله إن تشيني أبلغ الرئيس مبارك أمس اضطراره لقطع جولته الحالية والعودة إلى واشنطن لحضور مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروعات قوانين هامة والتي تبدأ اليوم. وذكرت الصحف المصرية أن الملف العراقي كان على رأس المباحثات المصرية الأمريكية. وفي الأهرام كتب خالد داود يقول إن الرئيس بوش اعترف بارتكاب أخطاء لم يكن يتصور أي مراقب أن يقترب من التلميح لها قبل عدة شهور فقط، بداية بالقول إن الحرب كانت أصعب مما توقعنا، وكذلك الإقرار بأنه غالبا لم يخصص العدد الكافي من القوات في بداية الحرب. وأضاف داود إن بوش أقر كذلك بأن تدريب القوات العراقية بدأ متأخرا ولم يكن على المستوى المطلوب، خاصة قوات الشرطة التي تشير كافة الدلائل حتى الآن إنها تقع تحت سيطرة الميليشيات وتحديدا تلك المقربة من إيران، والتي صعد بوش من حدة انتقاداته لها مؤخرا مع محاولة استمالة العرب السنة ودفعهم للمشاركة في العملية السياسية، واعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تخفيض حجم العنف بعد أن كان يتم التعامل معهم جميعا على أنهم من أنصار النظام السابق. أما الجمهورية فقالت في تقرير لها من بغداد إن النتائج الأولية للانتخابات العراقية بعد إعلان نتيجة فرز الأصوات في 11 محافظة من المحافظات 18 تشير إلى حدوث استقطاب عرقي طائفي غير مسبوق وهزيمة ساحقة للأحزاب العلمانية. وقالت الجمهورية ينتظر أن تحصل القائمة الطائفية الشيعية والسنية على ما لا يقل عن 175 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية وعددها 275 مقعدا، وتتوقع القائمة الشيعية الائتلاف العراقي الموحد الحصول على 130 مقعدا، ويتوقع الأكراد الحصول على 55 مقعدا، ويشير الخبراء إلى حصول القائمة السنية على 45 مقعدا، في حين تحصل قائمة أياد علاوي العلمانية على 25 مقعدا كما تقول الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ومن القاهرة ننتقل إلى عمان، وهذه المطالعة لأبرز ما نشرته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي من مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان.
على صدر الصفحة الأولى من صحيفة الرأي: الملك عبدالله الثاني يعرب عن أمله في أن تشكل الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق خطوة باتجاه تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار. وأكد جلالته خلال استقباله أمس الرئيس العراقي السابق غازي الياور الذي يقوم بزيارة خاصة للمملكة أن الأردن سيواصل دعمه ومساندته للعراق في جهوده الرامية إلى إعادة البناء وتوفير الحياة الكريمة الآمنة لجميع أبناء الشعب العراقي. ومن صحيفة الرأي ننتقل إلى عناوين الأخبار في صحيفة الغد: الرئيس الروماني خلال زيارته للأردن: سنسحب جنودنا من العراق ونستبدلهم بمهندسين وفنيين وخبراء يشاركون في إعادة إعمار العراق. والملك عبدالله الثاني يؤكد مساعدة رومانيا للوصول إلى السوق العراقي الواعد. رئيس الوزراء معروف البخيت: الحكومة الأردنية تدرس نقل السفارة الأردنية إلى الفلوجة أو المنطقة الخضراء وتتابع باهتمام بالغ موضوع اختطاف السائق الأردني الذي يعمل في السفارة الأردنية في بغداد. ومن مقالات الرأي مقال في صحيفة الدستور جاء تحت عنوان: الطائفة بديل الدولة الوطنية، للكاتب ياسر أبو هلالة. يقول الكاتب: ما يشهده العراق من تفسخ طائفي وأثني قابل للتكرار في أكثر من بلد عربي، فقوة الروابط الموروثة القديمة تجعلها تتفوق على رابطة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا تقوى ولا تتفوق تلك الروابط الأولى إلا بضعف وهشاشة الروابط الثانية. فالدولة الحديثة لم تفرض بقوة العسكر والأمن، وإنما بنت جاذبيتها باعتبارها الراعية والضامنة للمواطن منذ ولادته إلى مماته، تشاركها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني وأحيانا تسبقها. ويختم الكاتب تعليقه: الطائفة حقيقة لا يمكن إلغاؤها، لكن الطائفية مرض يجب العلاج منه، فبقاء المرض يضعف الجسد ويغري بمهاجمته، وهو ما حصل في العراق. هذا على حد تعبير الكاتب ياسر أبو هلالة في صحيفة الدستور الصادرة اليوم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، جولتنا الصحفية لهذه الساعة انتهت. شكرا لإصغائكم، وأتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من جديد مستمعين الكرام، ها نحن معكم من إذاعة العراق الحر في فترتنا التي سنخصصها لتقارير المراسلين. بداية نعود سيدتي وسادتي إلى العاصمة بغداد، حيث أقام ديوان الشرق والغرب مهرجان ديوان الشعري الأول، وقد افتتح المهرجان بعرض مسرحي للمخرج خالد علي جمع بين قراءات شعرية لشعراء عرب وألمان ونمساويين. مراسلنا عادل محمود التقى بالمخرج كما نقل لنا جانبا من فعاليات المهرجان ومشاهد من العرض المسرحي.
أتذكر السيارة في هذا الفضاء السومري تبلبت أنثى على حكم السبيل.
بهذه الأبيات للشاعر محمود درويش افتتح العرض المسرحي الذي استهل به مهرجان ديوان الشعري الأول، والذي يقيمه اتحاد ديوان الشرق الغرب على قاعتي مسرح الرشيد وفندق المنصور ميليا.
أتذكر السيارة في هذا الفضاء السومري تبلبت أنثى على حكم السفين وأورثتنا الأرض والمنفى معنا.
وكان العرض المسرحي قد استبق بكلمة للشاعر عبد الزهر الزكي ألقاها تمهيدا للمهرجان.
وحينما نكون في حضرة الشعر فإننا نكون في الجانب الأشد صفاء في تاريخ الروح الإنسانية، ذلك الجانب الذي يتحدى عنف العالم ويترفع عليه.
أما المخرج خالد علي فقال عن عمله المسرحي:
هذا العمل حقيقة هو قراءات شعرية يجمع بين شعراء ألمان ونمساويين وشعراء عرب عراقيين. الرسالة من هذا العمل هو أنه الإنسان إذا تعرض إلى أي ضغوط، سواء كانت حروب أو دمار أو أي شيء آخر، ستكون اللغة واحدة. تم الجمع بين الأشعار لألمان ونمساويين وعراقيين في هذا العمل، ودون التعريف للجمهور بمن أو ما هي قصيدة الشعر. عندما تشاهد هذا العرض سترى أنه وكأنه شاعرا واحد كتب هذه القصيدة، ولكن هي الشعراء متعددين. وكما قلت فإن الظرف الذي يفرض على الإنسان ستكون لغته واحدة.
بتقديرك ما الذي يضيف العمل المسرحي أو التجسيد المسرحي للنص الشعري؟
بالتأكيد هناك صورة شعرية كتبها الشاعر يعني في قصيدته. أنا أعتقد المسرح عندما يأتي ملازم لهذه القصيدة سيجعل أو يخط صورة أخرى تكون موازية لهذه الصورة الشعرية، فترى من خلال رؤية المسرحية هناك صورة أخرى غير صورة القصيدة.
أتذكر السيارة يأخذ عن حمرابي الشرائع كي يغطي سوءتي ويسير نحو ضريحه متخوفا. أتذكر السيارة حين أصاب بالحمى وأحبي إخوتي كانوا يعدون العشاء لجيش هولاكو. ولا خدم سواكم.
هذا ويتضمن المهرجان جلسة لقراءات نصوص شعرية لعدد من شعراء العراق الراحلين من أمثال عبد الوهاب البياتي، محمود البريكان، جان دمو، رعد عبد القادر، عبد الأمير جرس ورياض إبراهيم. كما سيتضمن في فعاليات يوم الأربعاء مراسيم احتفاء بالشاعر عبد الرحمن طهمازي والشاعرة آمال الزهاوي، إضافة إلى إعلان نتائج مسابقة ديوان للشعر يليه حفل توقيع الكتب من الشعراء الفائزين. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، كانت هذه تغطية لفعاليات اليوم الأول من مهرجان ديوان الشعري الأول، وسنقدم لكم متابعة لفعاليات اليوم الثاني للمهرجان غدا، ومن الأنشطة الثقافية والفنية الأخرى التي شهدتها العاصمة بغداد. أقامت وزارة الثقافة معرضا لرسوم الكاريكاتير شارك فيه العشرات من رسامي الكاريكاتير العراقيين. مراسلتنا سوسن حبيب تجولت في أروقة المعرض وعدت لنا هذا التقرير.
يعد فن الكاريكاتير واحدا من أهم المعالم التعبيرية التي تحتوي دلالات تضاهي فن المحاورة، لذا أخذ هذا الفن حصة كبيرة في المجال الإعلامي في كل دول العالم. وانطلاقا من هذه الأهمية أقيم في وزارة الثقافة معرض لرسوم الكاريكاتير، ساهمت فيه بشكل مباشر الجمعية الإعلامية لرسوم الكاريكاتير وبمشاركة أكثر من 20 رساما في هذا المجال. المهندسة ميسونة الدملوجي وكيل وزارة الثقافة تحدثت عن هذا المعرض.
حقيقة فن الكاريكاتير هو فن النقد، هو فن إيصال نبض الشارع وتطلعات الشارع إلى السياسيين، هو الرقابة على ما يجري من قبل الحكومة ومن قبل الأحزاب السياسية. لهذا فعلينا في العراق الجديد مع الانفتاح والديمقراطية والتعدد الفكري أن ندعم هذا الفن، أن نعتبر النقد هو جزء من السياسة العراقية، وعلينا أيضا أن ندعم الفنان نفسه، فنان الكاريكاتير. هذا المعرض فيه جدار كامل لرسومات المرحوم مؤيد نعمة، خسر العراق الفنان مؤيد نعمة حقيقة، ونتمنى أن مدرسة الفنان مؤيد النعمة تستمر في تحديها لكل المظاهر السلبية الموجودة، لأننا بدون نقد نرجع إلى الوراء ونرجع إلى عهد كنا فيه يعني محرومين من هذه الحرية.
وأوضح حمودي عذاب رئيس الجمعية الإعلامية لرسوم الكاريكاتير فكرة هذا المعرض بالقول:
سابقا كان الكاريكاتير مجرد كاريكاتير ساخر للضحك فقط، بينما الكاريكاتير الحقيقي، وما يعني هذا الجانب، يعني الكاريكاتير ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية. سابقا ما كنا نقدر ناخذ دورنا الأساسي باعتبار أكو قيود، أما الآن فالكاريكاتير أصبح له جذور وأصبح له خصوصية واسعة وكبيرة، وخاصة الشباب الذين يمتلكون قدرة فنية الذين كانوا مغيبين في ذلك الوقت. قدرنا إحنا من خلال هذا المعرض أن نوصل الفكرة الكاريكاتيرية لكل المسؤولين، وخاصة من خلال الصحافة أيضا. المعرض سابقا كان للرسام الكاريكاتير مختصر عن النشر، أما الآن طالما أكو جمعية وأكو هذه الجمعية هي اللي تبنت الكاريكاتير العراقي وخاصة الشباب، تقدر أن تقيم لهم معارض داخل العراق وخارج العراق.
أما عن وقفة الاستذكار والجدار الذي ضم لوحات الراحل مؤيد نعمة، يضيف عذاب:
نحن الشيء اللي قدمنا هو قليل بحق هذا الفنان الكبير. احنا فقدنا عمود كبير من أعمدة الكاريكاتير العراقي. مؤيد نعمة كان مدرسة، كان له أسلوب متميز وفريد. مؤيد نعمة من رسامين الكاريكاتير المبدعين اللي خسر العراق.
حيدر حمودي كان أحد الفائزين بجوائز المعرض، والذي تحدث عن دور السياسة في فن الكاريكاتير قائلا:
اللي أقدر أقولها يعني فرحة أساسية بهذا الموضوع، أنه أنا انحرمت منها لممارسة الفن لمدة أكثر من 20 عام، يعني بسبب سياسات النظام السابق، والحمد لله والشكر يعني قدرت بعد مرور هاي الفترة أن أخلي فد بصمة في هذا المعرض، ولو هي بصمة متواضعة كانت، بس عالم الكاريكاتير عالم يعني واسع جدا، ويختص بالسياسة أكثر من اختصاصه في غير مجالات من مجالات الحياة، يعني هو يخص السياسة. فاللي أطلب من السادة السياسيين يعني أن يتمعنون بهاي اللوحات، لأن هاي اللوحة بالحقيقة هي عبارة عن مجموعة أفكار، يعني الفنان يمكن سهر أيام وليالي وأشهر إلى أن قدر يعني توصل إلى هاي الفكرة. فجسدها. إذا هو سوى رصد حالة موجودة داخل المجتمع. دور الفنان هنا انتهى، يجي دور السياسي من أجل المعالجة.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الكرام مع أنشطة وزارة الثقافة، لكن هذه المرة وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق، حيث أقيمت في أربيل احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس القسم الكردي في إذاعة يريفان في أرمينيا. عن أهمية هذه الاحتفالية والدور الذي لعبته إذاعة يريفان في توعية الكرد واهتمامهم بالثقافة الكردية، تحدث لإذاعة العراق الحر السيد سامي شورش وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك في سياق الذي يعده مراسلنا عبد الحميد زيباري.
احتفلت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل اليوم بذكرى مرور 50 عاما على تأسيس القسم الكردي في إذاعة يريفان عاصمة إرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. الاحتفالية أقيمت في قصر الفن بأربيل، وحضرها عدد كبير من المثقفين الكرد في كردستان ومدير الإذاعة الحالي كرم صياد. وعن هذه الاحتفالية تحدث إلى إذاعتنا سامي شورش وزير الثقافة وقال:
كما نعرف أن إذاعة يريفان الكردية لعبت دورا كبيرا خلال النصف قرن الماضية في تفعيل وتنشيط الثقافة الكردية في منطقة آسيا الوسطى وفي جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنحل وفي منطقة القوقاز، وهذه الإذاعة لعبت هذا الدور الكبير لا بين الأكراد في تلك المناطق إنما في عموم أجزاء كردستان. فالإذاعة حظت على احترام قطاعات واسعة من الشعب الكردي في فترات صعبة من التاريخ الكردي، في فترات كانت الأنظمة في العراق وفي الدول المجاورة لا تسمح ببث الصوت الكردي الأصيل. هذه الإذاعة وفرت هذه الفرصة وكانت بمثابة منبر كبير للكرد ولتنشيط الحركة القومية الديمقراطية الكردية. لهذا كان من الواجب على وزارة الثقافة أن تحيي الذكرى 50 لتأسيس هذه الإذاعة وتكرم رواد هذه الإذاعة والعاملين فيها.
واعتبر المثقفون كرد أن هذه الإذاعة قدمت خدمات جليلة إلى الثقافة والتراث الكرديين وتستحق التكريم والاحتفال بها، وقالوا في حديث مع إذاعتنا:
هي من الأوليات، وهي كأستاذ وكموديل مشان بقية الإذاعات، وهي اللي كان هي يعني الدور الأولي بال الحكي الكردي، يعني بالكلام الكردي، بالموسيقى الكردية وبالإذاعة كموديل إذاعة. وكمان المهم شيء في أنه فيها ناس كتير تعلموا فيها، كبروا فيها، صاروا أساتذة بالموسيقى الكردية، بالكلتور الكردي. أيضا سمعت صوتها للدنيا على الأقل، أنه في ملة اسمها كرد وفيها كلتور كردي، فيها موسيقى كردية، فمشان هذا مهم كتير بتاريخ كردستان، ولازم على طول نحترم هيك مؤسسات ولازم ندعمها بكل الأحوال.
تعتبر إذاعة يريفان من الإذاعات الكردية العريقة التي دأبت المؤسسات الثقافية الكردية وكذلك الجمهور الكردستاني في أن يتابعها عن كثب، لأنها إذاعة كانت تعبر عن طموحات الشعب الكردي اليريفاني وكذلك تعبر عن مقاصدهم، إضافة إلى كونها إذاعة ذات إلمام وتجربة كبيرة خاصة في من الناحية التراثية، حيث اهتمت كثيرا بهذا الجانب الثقافي، وكذلك لعبت هذه الإذاعة منذ زمن قديم دورها الريادي في الصحافة الكردية. واليوم حيث تقوم وزارة الثقافة لإقليم كردستان بتكريم روادها، إنها تعمل وتفعل جيدا، لأنها أو إنهم أيضا لعبوا دورا كبيرا في رفض الثقافة الكردية بمتنوعات عديدة. وشكرا يا أهل وسهلا.
وسلط مدير الإذاعة كرم صياد وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال الضوء على مسيرة الإذاعة والظروف التي مرت بها والجهود المبذولة من قبل المثقفين الكرد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للحفاظ على بقاء هذا القسم مفتوحا في إذاعة يريفان التي تبث برامجها ب12 لغة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء لنواصل متابعتنا للتقارير، وهذه المرة ننتقل إلى محافظة بابل، حيث قرر مجلس المحافظة إيقاف تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر البنزين، وبذلك تكون المحافظة قد رضخت لمطالب المواطنين الذين كانوا قد تظاهروا احتجاجا على القرار الحكومي. مراسلنا علي الربيعي تابع تصريحات محافظ بابل بهذا الشأن في سياق هذا التقرير.
قال السيد سالم المسلماوي محافظ بابل أن قرارا اتخذته المحافظة بعدم تطبيق قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود وقد أبلغت محطات التوزيع بذلك، جاء ذلك استجابة لتظاهرات قام بها المواطنون احتجاجا على قرار الحكومة برفع سعر تعريفة البنزين من 50 دينار إلى 250 دينار للتر الواحد.
بناء على الردود الفعل يعني من قبل الناس وأهنا، وأعتقد أيضا نحن لدينا وجهة نظر في هذا المجال على أن هذه الأسعار لا تناسب مع الدخل العراقي الحالي، وهذا ما انعكس سلبا على الساحة العراقية والاقتصاد العراقي وبالخصوص في محافظة بابل التي هي الآن يعني مواجهة إلى قضية الإرهاب، وسوف يستغل العدو والخصم هذه الظروف التي قد ترتب عليها آثار أخرى سلبية. نحن نعتقد بأن القرار صدر من المحافظة بأن ترجع وتعود هذه الأسعار إلى وضعها السابق 50، وبعد هذا لدينا اجتماعات مع رئاسة الوزراء ومجموعة من الوزراء خلال يومين قادمين حتى نصل إلى نتيجة نهائية وقرار نهائي حول ما يتعلق بالأسعار وأهمية الأسعار والدرجات العالية التي وظفت في هذه الأيام بالنسبة للتر الواحد وهو 250 دينار. هذه أسعار بنظرنا مجحفة ولا تناسب مع الدخل العراقي. صدرنا القرار الآن تتوقف البنزين خانة وتعود الأسعار إلى 50 دينار بعد الله تعالى.
وأضاف محافظ بابل أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المحافظة لا تسمح بالتلاعب بمقدرات المواطن، وأننا سوف نلتقي برئيس الوزراء والمسؤولين لحسم الأمر قريبا. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
نبقى سيدتي وسادتي مع تداعيات القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بخصوص رفع أسعار الوقود وخاصة البنزين. ففي الموصل خرج متظاهرون احتجاجا على هذا القرار، كما نددوا بالحكومة العراقية والوجود الأمريكي في العراق. مراسلنا أحمد سعيد لديه المزيد من التفاصيل.
شهدت الموصل اليوم تظاهرا نظمتها جبهة التوافق العراقية للتنديد بزيارة أسعار الوقود التي أقدمت عليها وزارة النفط العراقية، وهتف المشاركون فيها ضد الحكومة والمسؤولين العراقيين. حمدون محمد سعيد سائق سيارة أجرة تطرق إلى الزيادة المذكورة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية لسواق السيارات خاصة والمواطنين عامة قائلا:
رفع أجور البنزين أثر علينا لأن ما نقدر نشتغل بالموصل، يعني قل زيادة سعر البنزين وقل الركاب، رفعنا الأسعار ما النقل، فالمواطن ما قام يصعد معنا على موت رفع سعر البنزين، قل الشغل بالشارع وقل النفر.
بعد دقائق من انطلاقها أي تظاهرة، رفع المشاركون فيها شعارات تندد بالكرد والشيعة، ومرت بالقرب من مقرات أحزاب كردية. أحد نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والملقب أبو آزاد في الفرع 14 للحزب بالموصل قيم هذا التطور في التظاهرة قائلا:
اقتربت المظاهرة من مقرنا نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني وهتفت لا للتكرير لا للتقسيم، يسقط الجعفري والحكيم. أن هذه الهتافات التي وردت في التظاهرة التي نظمتها جبهة التوافق العراقية لا تخدم التراخي بين العرب والكرد وبين السنة والشيعة. الظاهر أن التظاهرة لم تأتي استنكارا لرفع البنزين بقدر ما أتت للتنديد بجهات سياسية وقومية.
زيدان علي الجبوري من المشاركين في التظاهرة التقت به إذاعة العراق الحر والذي تحدث قائلا:
بصفة أحد المشاركين في التظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات، وقد هتفت مع إخواني بأن لا للتكريد ولا للتقسيم ولا للجعفري ولا للشيعي ولا للاحتلال الأمريكي البغيض هذه الحكومة العميلة جلبت العار للشعب العراقي، فبدلا من أن تقوم بمساعدة الفقراء قامت برفع أسعار الوقود، وهذا شيء لا نرضى به. قاسم آخر في محافظة الموصل التقينا به بعد التظاهرة، والذي تحدث عن أسعار الوقود ورفعها قائلا: أنا أحد المواطنين بمحافظة الموصل وأشكو من غلاء سعر البنزين في المحافظة، لأن دخلي محدود ولا أستطيع دفع أضعاف المبلغ كأجور للنقل، ماذا لا يخدمني ولا يخدم أهل الموصل ولا يخدم العراق كله. يذكر أن التظاهرة كانت للمقرر أن تنطلق أمس، إلا أنها ولأسباب معينة تأجلت إلى هذا اليوم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.